الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الله عز وجل في سوره شفاعه: قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يفعل. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى. انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتغلى. قال فمن ربكما يا موسى؟ أنا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى موسى وهارون على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يذهبا إلى فرعون فقال إنه طغى، وأمرهما أن يقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فخاف الاثنين فقالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يخاف. هذا الخوف خوف جبلي طبعي في خلقة الإنسان، اللي يخاف من القبيل، يخاف من الإنسان اللي يبطش وتعجل عليه، اللي قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يخاف. ما نلحقش نبلغ رسالة يفرط علينا، يعجل علينا بالعقوبة، يعجلنا بالعقوبة أو بالقتل فلا نبلغ الرسالة، أو أن يتجاوز الحد معنا فيحبسنا ويعذبنا أو يفعل بنا ما يفعل من عذاب. قال الله عز وجل مطمئنا لهما ولم ينكر عليهما خلفهما، ما أنكرش ما قالش هذا الأمر مخرج لكما عن التوكل عن الله سبحانه وتعالى، لا، ولكن قال لهما سبحانه وتعالى: فلا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. يقول لنا الإمام القرطبي في هذه الآية ترد على من قال إنه لا يخاف، وكل إنسان خلق الله عز وجل بداخله الخوف، فيه خوف، ولكن إنسان بيقدر يتصبر ويصبر، وإنسان بيصبر أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى الكل مكشوف. فلذلك الإنسان مش هيقول له ربه يا رب أنا شجاع، مش هيقول ربي أنا خائف، أمنني، أعطيني، كن معي، فيطلب من ربه بضعف الإنسان يطلب من ربه القوي أن يقويه، بضعف الإنسان يطلب من ربه القوي أن ينصره. فلذلك هنا لما قال لربهما إننا نخاف، نكف عليهما خوفهما، قال لا تخافا، لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. وقبل ذلك لما أمر موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يلقي العصا فإذا بها حية تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف موسى وتولى وأدبر ولم يعقب. فربنا سبحانه وتعالى قال: عقل ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. ما تخافش، فهنا يبقى خاف من العصا اللي صارت حية تأكل شجرة وتأكل كل حجرة، مش هيخاف منها موسى، خشي منها، ولكن الذي طمأنه الله عز وجل ولم ينكر عليه خوفه ذلك. فجاءتنا عن موسى عليه الصلاة والسلام مرات من الخوف يذكرها عنه ربه سبحانه وتبارك وتعالى. شوفوا لما جاء الرجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمنون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصرين. فخرج منها خائفا، خائفا لا تنقل، فخاف من القوم أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام. فأصبح لما قتل الأنصاري في مصر قال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أي خاف مرة أخرى. لما ألقى العصا صارت حية فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى. لما هيذهب إلى فرعون وهيخاف من فرعون، فربنا سبحانه وتعالى يقول له: رد إليك جناحك من الرهب، حط إيدك على صدرك يذهب عنك هذا الخوف. وما إن كانش عليه خوفه، فكل إنسان يعتريه الخوف لأنه مخلوق الله عز وجل يؤمنه ويطمئن الإنسان المؤمن بذكر الله سبحانه تطمئن القلوب. قال سبحانه إنني معكما أسمع وأرى. أسمع ما تقولان وما يقال لكما وأرى ما تصنعان وما يصنع معكما. فأتياه اذهبا إلى فرعون فقولا إنا رسولا رب العالمين. إنا رسولا يعني قد أرسلنا من رب العالمين إليه، وإن كان الرسول موسى عليه الصلاة والسلام وهذا النبي نبي، ولكن الآن لتبليغ أمر رب العالمين فالإثنان مرسلان، كان هنا رسولا مرسلان فخلنا هنا. وفي القصص قال رسول رب العالمين رسول رب العالمين، فذكرها على الإفراد، ذكر هناك كأنه إفراد، ذكر هناك كأنه معنى الرسالة من رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا قال فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. أرسل معنا بني إسرائيل، كان فرعون يعذب بني إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فكان طلب موسى يا فرعون آمن برب العالمين الذي خلقك وادفع إلينا بني إسرائيل نخرج من هذا البلد. قال ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قد جئناك بآية من ربك، الآية العصا التي معه، والآية اليد التي يدخلها في جيبه فيخرجها بيضاء كأن لها شعاع كالشمس. فهنا قال قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، أي من اتبع هدى الله سبحانه سلم من سخط الله سبحانه وتبارك وتعالى. أو نسلم وندعو بالسلامة لكل من يتبع الهدى، يبقى هنا في السلام عليك يا فرعون، وإنما السلام على من اتبع الهدى، أنت وغيرك ممن يتبع الهدى يستحق أن يدعى له بالسلامة ويحيى بالسلام. والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب الدمار والهلاك في الدنيا والخلود في نار جهنم على من كذب أنبياء الله عليه الصلاة والسلام وتولى وأعرض عن كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن عباس في هذه الآية قال هذه أرجى آية للموحدين، أرجى آية يعني بيض. إن قد أوحي إلينا أن العذاب الدمار والهلاك في الدنيا والخلود في نار جهنم على من كذب أنبياء الله عليه الصلاة والسلام وتولى وأعرض عن الإيمان بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن عباس في هذه الآية قال هذه أرجى آية للموحدين، أرجى آية يعني بيرجوها الذي يوحد الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن ذكر موسى أن العذاب على من كذب وتولى، كذب المرسلين وتولى عن طاعة رب العالمين، والموحد الذي يقول لا إله إلا الله هو مقبل على رب العالمين سبحانه، فإذا عصى الله فلعل الله عز وجل يعفو ويتوب. إن ذكر هنا أن العذاب اليقيني عن من كذب وتولى، فغير ذلك تحت رحمة الله وتحت خطر المشيئة. قال فرعون فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى، هنا السؤال من ربكما يا موسى. وهناك القصص يخبر أنه لما جاء فرعون قال يا من رب العالمين، وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فسأل هنا كأنه يتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام كأنه مش عارف إيه اللي بتقوله ده، مين رب العالمين؟ والجدل لما يذكر الله عز وجل كيف جادل فرعون مع موسى وسأله أسئلة، الصورة الأسئلة فيها الاحتقار لموسى ولما يقوله عليه الصلاة والسلام، وبيان إيه بيقوله ده، إيه التخليف اللي بيقولها دي. فشوفوا المجادلة مع موسى الشعراء يذكر الله عز وجل كيف ذهب موسى إلى فرعون، وفرعون يقول له وما رب العالمين؟ قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله، يعني لما لقى الأمر إنه قد يقتنع من حوله قال ألا تستمعوا؟ ألا شوفوا بيقول إيه؟ هنا الإنسان اللي معهوش حجة ولا برهان يقوم يلجأ للصوت العالي، يلجأ لتحقير من يكلمه، يلجأ لأن يخلي الناس ينظروا له أن في عيب من العيوب، بصوا العيب بتاعه علشان يبعده ويصرحه عما في هذا الإنسان من أشياء طيبة وعما يقوله من حجج سليم. ففرعون ما عوش حد حيقول إيه؟ يقوم يقول لهم أم أنا خير من هذا الذي هو مهيب ولا يكاد يبين؟ مين أحسن؟ أنا إلا هذا الملك إلا ده اللي ما بيعرفش يتكلم ده. إن هنا ما هياش محجة، مش نظر للحجة ولا البرهان الذي أتى به موسى، ولكن الرد إنه يتفش الناس عنه ده ما بيعرفش يتكلم. طيب إذا تكلم موسى وقال ذلك فيقول له وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ بص بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ كأنه كلام اللي يقول كلام عجيب، زي ما قال المشركون من قريش أدع على الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. يعني كأن الأمر غاية في العجب، الأحمق المغفل يعجب من غير عجب. يعجب على ايه؟ يضحك من غير سبب، من غير أسباب لشيء، يضحك وتنفح ومر كأنه يفهم اللي غيره مش فاهم، بل أحمق المغفل. فكذا كان فرعون وكذا كان مشرك العرب. يقول ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. يعني فرعون يهدد موسى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول للناس اللي حوله إنه ده جاي يضحك عليكم، فيستخف قومه فيطيعونه فيما هو فيه. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال عقل وحب إخيان بيقول إيه؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. تقول علي أنا مجنون؟ إذا كنت أنت عقلاء فانظروا من رب المشرق ورب المغرب ورب السماوات ورب الأرض وربكم ورب آبائكم الأولين. من الذي خلقكم وأوجدكم هنا؟ أنت يا فرعون تزعم أنك رب الناس، من الذي خلقك؟ وأين كنت حين كان أبوك قبلك مكانك؟ كنت أنت فين لما أنت رب وتزعم؟ فلذلك قال له ربكم ورب آبائكم الأولين أنتم تزولون وتموتون ولكن الله حي باقي. لا هنا السؤال، ولاحظ بقى التفنن في القرآن، هي المحطة واحدة من فرعون لموسى، ولكن الله سبحانه وتعالى يعبر هنا قال فمن ربكما يا موسى؟ قال وما رب العالمين؟ لاحظ إن السياق ماشي مع الآية نفسها، السبع اللي في آخر الآية هناك الياء والنون أو الواو والنون وهنا ألف القصر، فمشي مع سياق الآية زي ما هي هنا هنالك أي مع سياق الآية. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إجابة عظيمة جامعة مانعة. ربنا مين؟ ربنا الذي يفعل ما لا تقدر على فعله. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى من الأفعال اللي بتوصل مفعولين، فربنا الله الذي أعطى، أعطى منح، الذي منح هو الله سبحانه وتعالى. أعطى كل شيء خلقه، المفعولين أعطى كل شيء خلقه، احتمال المفعول الأول كل شيء، احتمال المفعول الأول خلقه. خلقه بناء على كده هذا معنيين فيها. الذي أعطى كل شيء، كل شيء في الوجود، من إنسان، من حيوان، من جماد، من نبات، من سماوات، من أرض، كل شيء أعطاه الله عز وجل طبيعته وخلقته، تصويره وصورته، أعطاه الله عز وجل ما يكون عليه. ثم هداه ربه سبحانه لأن يعبد الله بهذه الخلقة وبهذه الصورة التي شكله وصوره عليها سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا كأن على هذا المعنى أعطى الله عز وجل كل شيء في الوجود، أعطاه صورته، أعطاه خلقته التي يكون عليها، وهداه الله سبحانه تبارك وتعالى كيف يعبد ربه بهذه الصورة وبهذه الكينونة. المعنى الآخر أعطى كل شيء خلقه، كأن المفعول الأول الخلق، أعطى الله الخلق ومن ضمن الخلق الإنسان، أعطى الله هذا الإنسان كل شيء، أعطاه كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. هو الذي خلق لكم من في الأرض جميعا لتنتفعوا به لتأكلوا، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا أعطى المخلوق الضعيف أعطاه الله عز وجل كل شيء من حلال حوله ليستفيد به لينتفع به ليتملكه إلى حين. يبقى الله عز وجل أعطى الخلق ما شاء من طعام من شراب من أشياء يسكنون فيها وينتفعون بها. فهنا معنيان بناء على فين المفعول الأول وفين المفعول الثاني، وهذا مراد. فالله عز وجل أعطى كل شيء صورته، هذا حقيقي. أعطى المخلوقين من نعمه كل شيء بفضله ورحمته، وهذا صحيح ومطلوب. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى خلقه عن طريق أن أعطاهم عقولا ركب فيهم فطرا مستقيمة أن دلهم بهذا الكون على قدرته سبحانه تبارك وتعالى أن أنزل الكتب وأرسل إليهم الرسل ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هنا فرعون ما سكتش، قال فما بال القرون الأولى. تلاقي الأسئلة بتاعت فرعون غبية، أسئلة ما فيش فيها لا معنى لها. هنا يعني إيه ما بال القرون الأولى؟ زي ما المشركون قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وإن على آثارهم مقتدون. إحنا زينا زي آبائنا، آبائنا كانوا أحسن منا لذلك إحنا بنتبع آبائنا. فرعون هنا بيقول فما بال القرون الأولى. طيب اشمعنا بقى بيكلمنا إحنا عن عبادة الله؟ طب ما القرون الأولى كانت بتعبد غير الله وربنا سابهم وإداهم وأنعم عليهم وكذا، اشمعنا القرون الأولى؟ فما بال القرون الأولى كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، فبيحتاج إن ربنا سابهم يبقى حسابنا إحنا كمان كما ترك هؤلاء. ربنا لم يترك هؤلاء وإنما أخذهم سبحانه وأخذنا، فمنهم من أخذنا به حاصلا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فيقول فرعون هنا فما باله ما كان القرون الأولى وما شأنها أن تركهم الله سبحانه تبارك وتعالى إذا كان ربك الذي أرسلك فقد ترك القرون الأولى من غير رسالات، سابهم ليه القرون الأولى؟ هم كانوا على صح، لم يترك الله عز وجل شيئا من خلقه هكذا، وإنما أرسل الرسل. وفرعون يكابر ويكذب في كلامه، قال فما بال القرون الأولى؟ قال موسى علمها عند ربي في كتاب. علم هذه القرون الأولى، أعمال هذه القرون الأولى عند الله عز وجل. أنا لا أعرف إلا ما يخبرني به ربي، لكن علمها وحقيقة أمرها وأين هم الآن عند ربي أمرهم في كتاب كل المحفوظ. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي. الضلال بمعنى التيه وبمعنى الخطأ وبمعنى البعد عن الصواب. فهنا لا يضل ربي ولا ينسى، ربنا لا يغيب عنه علم شيء ولا ينسى شيئا أبدا ولا يبقي في شيء سبحانه تبارك وتعالى ولا يهلك أبدا. علمها عند ربي في كتاب. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى محتاج لكتاب؟ الله عز وجل لا ينسى شيئا ويحصي كل شيء عددا، قد أحصى كل شيء عددا، ولكن شاء أن يكون في اللوح المحفوظ ما أراد الله سبحانه تبارك وتعالى أن يكون فيه. فيه علم الله معلوم الله عز وجل في هذا اللوح المحفوظ، ليري خلقه أنه أحصى كل شيء، هو يعلمه وهو لا ينساه وهو الذي يقدر أن يحصيه في كتاب. ولو أن الناس جمعوا ما في الأرض، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهنا مهما كتب الناس كلمات الله لا تنفد كلمات الله، ولكن الله يقدر أن يكتب هذا الشيء الذي لا ينقض، فيكتب خلق اللوح المحفوظ الذي يكتب فيه ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. علمها عند ربي في كتاب، وكأنه يدلنا على فضل الكتاب وفضل الكتاب. ولذلك أنزل الكتاب من السماء، الرسول يموت عليه الصلاة والسلام والكتاب يبقى، والكتاب يبقى بعده. فعلى ذلك العلم المكتوب يدوم هذا العلم. العلم الذي في رأس الإنسان ينسى يأتي عليه الكبر فينسى ذلك. فكأن الله يعلمنا أن اكتبوا تعلموا واكتبوا. وأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتقييد الكتابة. قال قيدوا العلم بالكتابة. قيدوا العلم بالكتابة. فيكون عشان تحفظ العلم ما تقدرش ما تقعد تحفظ من غير ما تكتب شيئا. لا، عقل الإنسان يفوت منه أشياء. ويضيع العلم ما تقدرش ما تقعد تحفظ من غير ما تكتب شيئا. لا، عقل الإنسان يفوت منه أشياء ويضيع منه أشياء. وكلما ازدادت مشاغل الإنسان كلما قل حفظه وكلما تشتت ذهنه. لذلك الكتاب مع الإنسان يكتب فيه الكراسة، يكتب بالقلم الشيء الذي يخاف وأن يغيب عنه، يظل هذا الشيء محفوظا. فجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنه أيضا أمر الصحابة بالكتابة. وكان في البداية الوحي قال فقد نهاهم عن كتابة أي شيء إلا القرآن، ما يكتبوش شيئا إلا القرآن، عشان ما يخلطوش بين القرآن وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لغاية ما استقر عندهم الأمر وفهم ما هو هذا القرآن العظيم، بدأ يأمرهم بعد ذلك بالكتابة، زي ما في هذا الحديث الذي ذكرناه أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقيدوا العلم بالكتابة. قال قيدوا العلم بالكتابة. وجاء عنه أيضا لما فتح مكة أو قبل فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، خطب خطبة صلى الله عليه وسلم فقال سمعت الله أسلم عليه، وقال إن الله حرص عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمن شبه، ومن قتل له قتيل فهو بخير النذرين، إما أن يفدي وإما أن يقيم. فقال العباس رضي الله عنه إن يغتب فإنا نجعله بقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإغتب. هذه الخطبة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم حفظها أصحابه وكانوا متعودين على الحفظ، ولكن في رجل من أهل اليمن واسمه أبو شاه قديمة، وبعدين سمع الخطبة وأعجبته فحب أن يبلغ قومه بس ما حفظت هذه الخطبة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي هذه الخطبة إلا التي قلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اكتبوا لأبي شاه. ما عرفش الخطبة تاني صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن الصحابة حفظوا ذلك وكان حفظهم عظيما رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقييد العلم بالكتابة، فأمر هنا أن يكتبوا لأبي شاه. في حديث ابن حنين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، كانوا نهوا عبد الله بن عمرو لأنهم سمعوا قبل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كتابة شيء إلا القرآن. فقالوا لعبد الله بن عمرو أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ يعني أنت كل حاجة بتكتبها يمكن يكون غضبان فيتكلم بشيء ما يصلوش مثلا. وهنا عبد الله بن عمرو سكت وبطل يكتب، وبعدين ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأرمى أبو أصبعه إلى فيه صلى الله عليه وسلم قال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. ما يخرج يعني سواء في غضب سواء في رضا سواء في ضيفه، في كل أوقاته صلى الله عليه وسلم هو لا ينطق عن الهوى بل ينطق بحق. فأمر عبد الله بن عمرو أن يكتبه. هذا دليل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، سواء كتابة القرآن وكتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابة العلم. كتابة العلم تجعل الإنسان يحفظ ولا يضيع منه هذا العلم. والاعتماد على الذاكرة، ربنا بيخبر عن الإنسان أن يرد إلى أرض العمر، كلما ازداد في عمر الإنسان وجاءت الشيخوخة يقل تركيز مخ الإنسان ويبتدي استيعابه يكون ضعيفا. من الممكن أن هذا الشيخ الكبير يتذكر حوادث كانت في الطفولة، العقل يفتكرها ويجيبها زي ما حصلت، وعشان تحفظوا آية أو تحفظوا في شيء ما يقدرش يحفظ شيء جديد، يفتكر الماضي. لذلك إذا كان مع الإنسان الورقة والقلم فهذا ينفعه لما يكبر في السن يوم يقرأ هذه الأشياء إذا كانت حفظه ولاحظت ذاكرتهم. كانوا يحبون الكتابة، والله تبارك وتعالى عليهم، فيكتب الصحابة ويكتب العلماء من بعدهم. يذكر الإمام أحمد رحمه الله يقول: رآني الشافعي وأنا في مجلسه وعلى قميصي حبر وأنا أخفيه. الشافعي شيخ الإمام أحمد، شيخ في الفقه، فكان يحضر له ويجلس إليه ويتعلم منه الفقه. والإمام أحمد إمام الحديث رضي الله تعالى عنه، وصار إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في الزهد رضي الله تعالى عنه. فالغرض أنه كان تتلمذ للشافعي رضي الله تعالى عنه. فهو جالس كان قميص بتاعه عليه حبر من أثر الكتابة يكتب، وكان حفظ الإمام أحمد عدما في الحفظ، كان يحفظ مليون حديث، يقول لأنه يحفظ ألف ألف حديث. شاهد له بذلك أبو زرعة الرازي. أبو زرعة يخبر ابنه ابن الإمام أحمد ويقول: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. ما فيش عندنا ألف ألف حديث، لكن اللي مكسب منها إن أسانيد الأحاديث، أسانيد الأحاديث. فالأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان 100,000 حديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أسانيد هذه الأحاديث، لأن حدثنا فلان عن فلان عن فلان ومن طريق ثاني ومن طريق ثالث ومن طريق رابع، تلاقي حديث له 10 طرق و15 طريق وكذا، فكان يحفظ هذه الطرق للأحاديث، فبلغ حفظه من ذلك مليون ألف ألف. فبيسأل ابن الإمام أحمد، يسأل أبا زرعة الرازي كان الحفاظ العظام رضي الله عنه، قال: عرفته منين؟ قال: ذكرته الأبواب، ذكرت، يعني مش إن أنا كده كلمة بقولها، لا، ده أنا ذكرت الباب الفلاني كم حديث تحفظ فيه، يحفظ كذا حديث، إيه الأحاديث كذا وكذا وكذا، يسرد له الأحاديث. وكان يقوم أحيانا على باب المسجد يذاكر بالحديث، إن الحديث عايز يدخل المسجد ويقف بالليل يذاكر حديث. قال: ذكرته الأبواب، ذكرت، يعني مش ان انا كده كلمة بقولها، لا، ده انا ذكرت الباب الفلاني كم حديث تحفظ فيه، يحفظ كذا حديث، ايه الاحاديث كذا وكذا وكذا، يسرد له الاحاديث. وكان يقوم احيانا على باب المسجد يذاكر بالحديث، ان الحديث عايز يدخل المسجد ويقف بالليل يذاكر حد الحديث، حديث الفلاني، حديث الفلاني، يذكر يذكر اذا تطلع عليهم الفجر وهو لسه واقف على الباب، فمن يذكر الاحاديث اللي يحفظها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ومع ذلك ما كان يحدث الا من كتاب. إذا جاء لمجلس التحديث الإمام أحمد يطلع الكتاب بتاعه، المصنف بتاعه، ويحدث من الكتاب حتى لا يبطل في الحديث، حتى لا يفلت منه حديث. فكثرت كتابته للحديث، كان ما يكتب بالمداد بالحبر بالريشة، يكتب وبعدين يكتب في الفتحة لعل الحبر يسقط على ثوبه. فهو جالس في مجلس الشافعي رضي الله عنهما، فكان قميصه عليه حبر من أصل الكتاب، فكأنه استحيا من شيخه يشوف الحبر على قميصه فبيدار منه. فالإمام الشافعي رآه فقال: لما تخفيه وتختم؟ مش عيب هذا. قال: إن الحبر على الثوب من المروءة، لأن سمرته في الأبصار أسود، وهو في البشائر غرائب تتغير على علمك رجل عالم يكتب العلم. فهذا كلام الشافعي مع الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض إن كتابة العلم هامة جدا لمن أراد أن يحفظ العلم وأن يتعلم أن يصير عالما يوم من الأيام. العلم بالتعلم، آية آية وحديثا حديثا، وعمر ما حيحفظ العلم في يوم واحد كل مرة واحدة، لكن شيئا فشيئا حتى يصل. وعلينا الإمام الكفري إن العلم لا يثبت إلا بالكتاب، ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد والتحفظ والمذاكرة والسؤال والكشف عن الناقدين الثقة بما نقلوا. من الأمر العلم عايز صبر وعايز تأني وعايز شيء ورا شيء لغاية ما يصل في النهاية الإنسان لأن يكون عالما من العلماء. نرجع للآية، يقول ربنا: لا يضل ربي والضلال يأتي بمعنى الهلاك، فالله عز وجل لا يهلك أبدا سبحانه تبارك وتعالى. والضلال يأتي بمعنى التين، تقول ضل السمن في اللبن، يعني السمن اللي هو اللبن من الشيء، فين السمن وفين اللبن أكله مخلوط على بعض. فهنا لا يضل ربي، لا يتيه منه شيء، ولا يغيب عن علمه شيء سبحانه تبارك وتعالى. لا يضل، فذلك الضلال بمعنى الخطأ. منهم قول أبناء يعقوب لأبيهم: إن دعوتك في ضلالك القديم، فإن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في خطأ بين أن يحب يوسف وفضله علينا. إذا هو نبي معصوم عليه الصلاة والسلام، وهم يخطئون فيما يقولون، لكن الغرض ان كلمة الضلال تأتي بمعنى الخطأ وتأتي بمعنى التي يزيد الشيء وتأتي بمعنى الهلاك وله المعاني. فهنا لا يضل ربي، لا يضيع منه شيء سبحانه تبارك وتعالى، ولا يقدر أحد عليه سبحانه، لا يهلكه، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام سبحانه تبارك وتعالى، ولا ينسى شيئا، ألا ينسى شيئا. لما يقول علمها عند ربي في كتاب، لعله يبدر لذهن إنسان شيء من وساوس الشيطان ربنا بيكتر عشان ما ينساش، قل لا، ربي لا ينسى ولا يغيب عنه شيء ولا يخطئ في شيء سبحانه تبارك وتعالى. ثم ذكر أفعال الله عز وجل العظيمة، فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا وخلق لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا حتى نبدأ من الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وأفضل بما خلقنا لفرخيه على خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين.